بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم قاسم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي 5 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز للإنسان أن يقترض مبلغ من المال للذهاب إلى العمرة، مع العلم أنه بعد الرجوع من العمرة قادر على أن يسدد المبلغ هذا من راتبه الخاص؟
طيب.
السؤال الثاني، أنا يا شيخ نقرأ في سورة البقرة داخل الحجرة في المنزل، وتكون الحجرة مغلقة، قالوا لي المفروض أنك تفتحي الحجرة باش يصل صوتك إلى المنزل كله لرقية المنزل، وإذا كان نقرأ في المنزل هل يتم رقية حديقة المنزل من وسمى عندكم الحوش يا شيخ؟ معناه لما نقرأ في الحوش يوصل لحديقة المنزل وإلا لا، ولازم تكون الحجرة مفتوحة وإلا لا.
طيب.
السؤال الثالث، أنا عندي خزانة، في أمام باب المنزل في حديقة المنزل، خزانة نحط فيها الأحذية متاعي أنا والعيلة وأنا وأخوي. شو لقيت؟ على أساس أن الحذاء متاعي ممزق، ونفس اليمين واللي صار نفس التمزيقة، معناها نفس الشيء. وكذلك أخوي شلقي، معناها الحذاء متاعه لما يضغط عليه يلبسه يحس كأنه مسمار، معناتها على رغم أنني متأكدة ما فيش معناها أطفال ولا فيه قطط ولا فيه حاجة معناها دارت لعبت بالحاجة هي، لكن هيك نبي نصيحة يا شيخ
إن شاء الله.
وبعدين السؤال الرابع، ما هو التضلع بماء زمزم؟
طيب.
والسؤال الخامس، هل صحيح لما يجيك الضيف ولما يروح منك يأخذ سيئات أهل البيت أم لا؟
كيف؟
لما يقول لك، على أساس أن في من الناس تقول لك لما يجيك ضيف، في من الناس تضايق على أساس أن الضيوف ديما جهة، يقول لك لما يجي ضيف يجي والضيفة وكلها، وبعدين لما يروح الضيف هو معناها يجر سيئات، معناها تمشي وراه جميع الخطايا والسيئات وراه، يقول لك معناها الضيف في النهاية في خير، معناها حاجة زي هي، مش عارفة صحيحة ولا لا.
إن شاء الله يا أم قاسم تسمعين الأجوبة على أسئلتك. نعم. تفضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور.
3 أسئلة ولو طال الله.
تفضل.
السؤال الأول، الإمام طال عمرك عن التشهد الأول والثاني يسرع شوي، فنكون احنا ما كملنا يعني نهاية التشهد أو الصلاة الإبراهيم أو الإبراهيمية إلا هو مسلم، يعني دائما نتأخر معه.
نعم.
السؤال الثاني، طال عمرك، زكاة المال وزكاة الزروع، أنا أجمع زكاتين مع بعض في نهاية كل سنة، يعني عندي زكاة مال المزرعة والزكاة بي الله ميسر لنا في البنك مقابل مبلغ، أجمعها مع بعض وأطلع زكاة منه مع بعض، يعني مع أن المزرعة يعني قليل دخلها.
نعم.
أجمع مع بعض يعني.
إن شاء الله.
جائز أم لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، طال عمرك، احنا رحنا طبعا جبل حفيت وكان المغرب على 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 وشك الاذان يعني، وكان الصلاه ماشيه في الجبل، احنا طلعنا فوق نبغى نصلي طال عمرك، ولكن متوضين من العصر يعني وضوء العصر، فما عندي انا يقين اني او متاكد ان انا ما احدث شيء من الهواء أو غيره من الجسم، ولكن أذن المغرب ومكان بعيد يعني إلى المنزل تحت، فاضطريت أنا أصلي وأنا بالوبر العصر يعني.
نعم.
ما ما ما, ما حصلت ماي.
إن شاء الله يا أخوي محمد.
وجزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. طيب الأخت مقاسم اللي بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز للإنسان أن يقترض مبلغا من المال للذهاب على الذهاب إلى العمرة مع قدرته على السداد إذا رجع؟ أختي أم قاسم بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للحج والعمرة لا يجبان إلا على المستطيع، وذلك لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أركان الإسلام قال وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاع نوعان بدني ومالي. فالأصل أن الإنسان لا يكلف أن يذهب إلى الحج أو العمرة وهو غير قادر على يعني الذهاب والعودة، يعني ما عنده قيمة الذهاب والعودة. لكن مثل حالتك تقولين أنا عندي قدرة مالية لكن غير موجودة الآن ومحتاجة أني أذهب، هناك أناس يريدون أن يذهبوا من محارمي أريد أن أذهب معهم لكني أحتاج أن أقترض، ما في بأس لو تقترضين مثلا على أن تسددي بعد عودتك من العمرة، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم قاسم الليبي تقول أنا أقرأ البقرة في الغرفة وقالوا لي لا المفروض أنك تفتحين الأبواب والشبابيك وحتى يعم القراءة المنزل وبما في ذلك حديقة المنزل إلى آخر ما ذكرت. أختي أم قاسم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقراءة سورة البقرة ورد فيها مجموعة من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل قراءتها في البيت، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. إذن ورد فضل ورد في قراءة سورة البقرة في البيت فضل عظيم على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة ثانية بالنسبة لقراءة البقرة أختي الفاضلة، هذه تعويذة وليست رقية، تعويذة وليست رقية. يعني لو كان هناك مريض يقال اقرأ عليه سورة البقرة، الجواب لا، يقرأ عليه سورة الفاتحة مثلا. ولذلك سورة البقرة هي تعويذة، هي حصن بإذن الله عز وجل، وهي سبب من الأسباب في البيت. المسألة الثالثة قراءة سورة البقرة سواء في الحوش أو في الغرفة أو في السطح أو في المجلس أو في الصالة أو في أي مكان ما يضر يا أخت الفاضل. قضية والله افتح الأبواب وافتح الشبابيك هذا ما له قيمة، ليس له قيمة. يعني لو قرأ شخص مثلا من أهل البيت سورة البقرة في غرفته عم الخير جميع البيت ولله الحمد والمن، ما في داعي فتح الأبواب والشبابيك وشيء من هذا القبيل. حتى قضية الحديقة اللي ذكرتي أنت ما لها يعني ما لها علاقة. أنت تقرأين تعوذين البيت بأكمله، تحصنين البيت بأكمله بقراءة سورة البقرة، ما دام أن هناك سور يحيط بهذا البيت فالخير ولله الحمد يعم كل ما هو داخل هذا السور، يعم كل ما هو داخل هذا السور. ولذلك قول افتح الشبابيك افتح الأبواب خلي يروح، كل هذا ما له قيمة. الإنسان يقرأ سورة البقرة في الصالة، يقرأها في الغرفة، يقرأها في الحوش. الحوش اللي مقصود نحن يعني بتعبيرنا نحن غيركم أنتم يا أهل ليبيا، الحوش المقصود فيه الفناء، فناء المنزل مثلا اللي فيه الحديقة واللي فيه الساحات مثلا، الأمر واسع في هذا بارك الله فيك. أم قاسم تقول عندي خزانة يعني أمام المنزل في حديقة المنزل، طبعا تقول نضع فيها بعض الأحذية، تقول أحيانا أجد حذائي أنا ممزق يعني في الفردتين هنا وهنا، وكذلك أخي وذكرت كأنه فيه مسمار وشيء، تقول يعني ما عندنا أحد ممكن أنه يفعل هذا الشيء، يعني تريد نصيحة. أختي أم قاسم بارك الله فيك، الأصل أن الأشياء الطبيعية العادية التي تطرأ على حياة الإنسان وفي واقع الإنسان وفي الدنيا ما ينبغي للإنسان أن يذهب باله بعيد يفسرها على أنها شياطين أو سحر أو شيء من هذا القبيل. جرت العادي أخت الفاضل أن أكرمكم الله، أكرم الله المشاهدين والمشاهدات، أن هذه الأحذية تتلف. أنت قد تقول لا هي جديدة، تتلف حتى لو كانت جديد، أو تكون يعني من محلات مغشوشة مثلا، يعني أنت أخذتها من نوع معين وهي واقع مغشوشة، أو يكون مثلا وجوده خارج البيت عرضة للحرارة، عرضة للبرودة، عرضة للشمس، عرضة للأمطار، فيسرع إليها التلف. فما في داعي يا أختي الفاضلة أن الإنسان يعني إذا حدث أمر مادي أمامه وطبيعي، يعني سببه طبيعي مش من وراء يعني الأسباب، يعني ليس من وراء الأسباب، لا طبيعي جرت العادة. أغلى يعني الناس كلها تعرف أن وضع كرمكم الله الأحذية والنعال في الخزائن في الخارج يعني أسرع تلف من كون يحفظها الإنسان داخل. قضية والله وجود مثل المسمار، وجود شقوق، تلف، تقطيع، هذا أمر طبيعي يا أختي الفاضلة. لذلك أنا أنصحك بأنك تنصرفين عن مثل هذا التفكير ولا تلتفتين له، وأنصحك بأنك تدخلين إذا استطعتي خزانة الأحذية داخل البيت، بعيد عن الهواء، بعيد عن المطر، بعيد عن الحر، بعيد عن البرد مثلا، وجربي وشوفي. ما في داعي أنك تذهبين بعيد أختي الفاضلة، بارك الله فيك. أم قاسم من ليبيا تسأل تقول: ما معنى التضلع بماء زمزم؟ أخت الفاضل أم قاسم، ذكر العلماء للتضلع معنيان. المعنى الأول صب الماء على الأضلاع، فيشرب الإنسان من ماء زمزم ثم يصب على أضلاعه، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني والذي يظهر أنه الأقرب، الإكثار من شرب الماء، الإكثار من شرب ماء زمزم حتى يبلغ الأضلاع. تعرفين الإنسان إذا أكثر من شرب الماء يشعر بأن الماء بدأ يعني يرتفع إلى أضلاعه، هذا المقصود يظهر والله أعلم. أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الإكثار من شرب ماء زمزم، لأن ماء زمزم ماء مبارك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. وصح عنه أنه قال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وكان العلماء والسلف الصالح يكثرون من الشرب من ماء زمزم، ويدعون الله عند الشرب من ماء زمزم. ولا يشترط أن يشرب على معدة فارغة ولا معدة مليانة أبدا، الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة. والإنسان إذا شرب مثلا يدعو الله، يشرب مثلا يقول: اللهم اشفني وعافني، يشرب يقول: اللهم ارزقني علما نافعا، يشرب يقول: اللهم ارزقني رزقا طيبا مثلا، ويدعو أثناء الشرب. بارك الله فيك. أم قاسم من ليبيا تسأل تقول: هل صحيح أن الضيف إذا ذهب ثم إذا جاء لأهل البيت ثم ذهب يذهب بسيئات أهل البيت؟ أختي الفاضلة أم قاسم بارك الله فيك، الجواب بأن هذا ليس له أصل، ليس له أصل. وبالنسبة للإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره، هذا إذا كان المعنى أنه يحمل أوزار أهل البيت عليه مثلا، والمعنى الثاني أنه يخرج وتذهب أوزار أهل البيت يعني بسبب إكرامهم لهذا الضيف، يعني جميع المعنيين لا يصحان، لا أصل لذلك، لا أصل لذلك. والإنسان يحاسب على عمله. والمقصود بأن إكرام الضيف من يعني صفات أهل الإيمان، يكرمون الضيف، وإكرام الضيف هذه علامة على يعني علامة على أهل الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الحقوق الواجب إكرام الضيف، واليوم الأول هو الواجب، والثاني يعني بقية الأيام جائزة الضيف إلى 3 أيام. والمقصود أختي الفاضلة أن هذا لا أصل له. بارك الله فيك. محمد بن العين يقول: عندنا الإمام يسرع في التشهد الأول والثاني، يقول: نحن ما يعني نكمل إلا وقد سلم، يعني ما زلنا في التشهد إلا وقد سلم، يقول: هل أكمل التشهد؟ محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لما ذكرت، إما أن يكون الإمام يسرع أو تكون أنت بطيء في التشهد الأول والتشهد الثاني، فلا بد أن تنتبه لهذا، لأن يوجد من المأمومين من هو بطيء، فإذا تشهد تشهد بتأني وبيتفكر في التشهد، وما ما ما فجأة يعني يسمع الإمام سلم هو ما خلص. فإما أن يكون الإمام فعلا سريع، يوجد من الأئمة من هو سريع، وإما أن يكون المأموم هو البطيء، فمن أي الفريقين أنت؟ هذا واحد. الأمر الثاني، أفترض الآن الإمام سريع بالنسبة للتشهد الأول، إذا قام تقوم معه مباشرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فأنت الآن في التشهد الأول، قام الإمام وأنت ما كملت التشهد الأول، تقوم. بالنسبة للتشهد الثاني اللي هو الأخير، إذا سلم الإمام وأنت ما خلصت التشهد، يعني إذا سلمت معه، إذا يعني سلم الإمام من التشهد الأخير وأنت ما انتهيت من التشهد، فإذا سلمت معه الحمد لله، يعني دخلت تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلف عليه، ما خالفت الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، فأنت أتممت به اتماما كاملا. وإذا أن تكمل التحيات مثلا، فقد رخص في هذا جمع من أهل العلم، قالوا لأن تأخر المأموم قليلا بعد سلام الإمام لا يضر، لأن الإمام قد انتهى من الصلاة، قد خرج من الصلاة، فأنت مثلا تقول أنا ما زلت أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، سلم الإمام، باقي لك أنت ما هو اللهم بارك على محمد، ما في بأس لو كملتها وحتى لو سلم الإمام، والأفضل الأولى حتى تكون فعلا متابع للإمام. فضل يا أنس.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
سهلا.
أسأل الله الكريم رب العالمين العظيم أن يجعل يحفظك ويحفظ علمانا ومشايخنا.
جزاك الله خير.
بارك الله تعالى يجزيك الله يجزيهم عن الأمة الإسلامية خير الجزاء.
آمين.
وعندي سؤالين يا شيخ بتكرمت.
تفضل أخوي.
السؤال الأول هو حكم قص الشعر الزائد بالحاجب إذا كان الشعر شاذ ويأثر مثلا على شكل الشخص. سواء كان هذا الحكم للنساء أو الرجال.
نعم.
السؤال الثاني عندي بموضوع هو استفتاح للصلاة اللي هي بدايته وجهت وجهي لله ينتهي إلى شركة وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين.
نعم.
أنا بصراحة سمعت أحد المشايخ الكرام قال ما في نحكي وأنا أول مسلمين لأنه هذا دعاء هو كان دعاء سيدنا إبراهيم، بس هي الآية آية قرآنية، فهل إنه يجوز أحكي إنه وأنا من المسلمين من غير وأنا أول مسلمين؟
شالي أنس.
شكرا.
حياك الله يا أخي أنس. تفضل مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلين دكتور، شحالك؟ عساك بخير.
خير ونعم وفضل.
الله يعطيك العافية وطول العمر يا رب.
آمين.
دكتور عندي سؤالين. السؤال الأول إن شاء الله ناوي أسبوع اللي بيجي نروح العمرة أنا وبناتي وبو عبد الله. بنت وحدة صديقة بنتي ما عندها يعني محرم، أبوها ريال كبير، بنتي ويانا.
إيه.
هي البنات معترضين يقولون أمي أنت شو رأيك؟ قلت أنا بسأل الشيخ إذا يعني هي يصير صحبة وياكم.
كم عمرها؟
بنت كد يعني في العشرينات دكتور، كبيرة يعني مو بصغيرة، في العشرينات 25-24 قد بناتي.
نعم.
وبيتمون يعني حجرة بروحهم، مش معاني يعني أنا أبو عبد الله، حجرة بروحهم.
إن شاء الله.
فأنت شو تشوف يعني إذا تشوف إن يجوز يعني خلوا وديها.
أبشري.
والسؤال الثاني الله يعطيك العافية طول العمر، الصبح لما أصلي احيانا مش دوم يعني احيانا اقرا خلف الاذكار الصبح اللي اذكرها يعني الآية الكرسي والمعوضات، اقول 3 مرات معوضات وعلى طول اباشر باذكار الصباح، اصبحنا وصباح الملك لله، يعني ما مثل ما قلت اقول اقرا آية الكرسي بعدين المعوضات مره واحده بعدين اعيد سبحان الله واعيد يعني كل مثل ما قلت اذكار، لا اقرا مثل أصلي وأقرأ آية الكرسي أسبح وأقرأ آية الكرسي 3 مرات معوضات وأقول إذكار الصباح، هل هذا يعني شيء عدل ولا أتجنب؟
يعني تقرأين المعوذات 3 مرات بعد الصلاة، بعد صلاة الصبح؟
أيوة.
مش في أذكار الصباح؟
لا.
أنت سألتيني عبد الله قبل؟
لا دكتور أنا ما سألت.
يلا إن شاء الله.
أول يعني صار لي كم من يوم أعمل هذا الشيء فضميري مثل ما تقول يعني أبي.
لا خير إن شاء الله خير.
تسلم الله يبارك في عمرك في عمر ذريتك يا.
آمين. مرحبا أختي. أم حامد.
تسلم. جزاك الله ألف خير، نورتنا كثير يا شيخ.
الله يبارك فيك. مرحبا أختي.
والله بس عندي سؤال يعني دائما وأبدا مثلا بلقى مثلا يعني معظم الأنبياء لما نطلب من ربنا سبحانه وتعالى يقولوا ربي، إذا مثلا سيدنا مثلا ربي إني لما زقت عليه من خير صغير.
أيه.
وزكريا لما قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وكثير من الأنبياء الدعاء كلهم ربي ربي أو اللهم، فهل كلمة يا رب هي صحيحة ولا خطأ يعني لما نقول مثلا يا رب وأدعو؟
إن شاء الله.
تسلم من كل عزيز.
مرحبا محمد. تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا الفاضل؟
مرحبا أخوي، أهلا وسهلا.
شيخنا سؤال واحد لو سمحت.
أي تفضل.
بارك الله فيك. إذا تأخر الإمام في التشهد الأول.
أي.
أنا خلفه إذا أنا خلصت التشهد هل ألج بالصلاة الإبراهيمية؟
إن شاء الله.
أذكر الله أو أدعي؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا حياك الله. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ محمد من العين بارك الله فيه يقول أنا يعني أجمع زكاة المال وزكاة الزروع مرة واحدة أدفعها، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي زكاة المال تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول وهو مرور 12 شهر قمري عربي. أما زكاة الزروع فتجب بشرط واحد وهو النصاب. النصاب فإذا بلغت النصاب فإن الزكاة تعطى عند الحصاد ولا ينتظر فيها الإنسان الحول، لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا بدأت تحصد أو تقطف مثلا وقد بلغ النصاب وجب عليك أن تزكي، فلا بد أن تفرق يا أخي الفاضل بين زكاة الزروع وزكاة المال. أما أنك تجمعها فهذا فيه تأخير لزكاة الزروع بارك الله فيك. محمد يقول أنا توضأت لصلاة العصر وصليت العصر وبعدين ذهبت إلى جبل حثيت، يقول هناك أدركنا المغرب، ترددت، يقول أنا ما أدري أحدثت ولا لا والنزول صعب، يقول صليت المغرب بوضوء العصر، يقول ما حكم ذلك؟ يا محمد بارك الله فيك، القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فأنت ما دمت كنت متوضئا ولم تتيقن الحدث وإنما شككت هكذا أنت متوضأ ولله الحمد، أنت متوضأ. فالإنسان إذا توضأ لصلاة ثم دخلت عليه صلاة ثانية وهو لا يذكر أنه أحدث وإنما كان متوضأ لكن طرأ عليه الشك، الشك هذا ملغي، الشك هذا ما تلتفت إليه، ولذلك صلاتك صحيحة ولله الحمد. وخذ هذه قاعدة معك في حياتك، إذا كنت متوضأ ثم شكيت هل أحدثت أم لا فإنك ماذا؟ أنت متوضأ تصلي أي صلاة. إذا كنت محدث يعني أصلا أنت كنت محدث ثم شكيت توضيت ولا لا أنت محدث لازم تتوضأ. عرفت العكس يا أخوي محمد؟ يعني إذا كنت أنت صليت العصر وبعدين طلعت جبل حفيت ولا سافرت أي مكان أدركتك صلاة المغرب مثلا كمثال، تصلي بوضوء العصر الحمد لله لأنك أصلا ما أحدثت حتى لو جاك الشك. طيب أنت متأكد بأنك أنت محدث، أنت محدث لكن بعدين تقول ما أدري أنا توضيت ولا لا، نقول لا أنت محدث لازم تتوضأ، لأن اليقين هنا أنك محدث والطهارة هي الشك، على خلاف ما أنت عليه الآن لما يعني رحت جبل حفيت ولذلك فعلت الفعل الصحيح. أنس من دبي يسأل عن حكم قص الشعر الزائد من الحاجب بالنسبة للنساء والرجال إذا كانت الشعرة شاذة. أخوي أنس بارك الله فيك، بالنسبة لي طبعا التعرض للحاجبين بالحلق أو النتف مثلا أو القص هذا يعني يدخل تحت النهي الوارد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام من لعن النامصات والمتنمصات، ويشمل هذا الرجال والنساء. لكن إن شذت شعرة مثلا أو طالت آذت العينين مثلا أو أنها فعلا شوهت منظر الإنسان يجوز للإنسان أن يأخذها بالقص مثلا بحيث يجعلها متساوية مع الشعر الموجود، للقاعدة الفقهية أن المأذون فيه غير مضمون فيساويها مع بقية الشعر ولا ينتفها، يجوز ذلك بارك الله فيك. أنس من دبي يسأل عن دعاء الاستفتاح الذي فيه وأنا أول المسلمين، يقول يعني سمعت بعض المشايخ يقول لا، يقول وأنا من المؤمنين لأن هذا قاله إبراهيم عليه السلام. أخوي أنس بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة حقيقة نعم مسألة خلافية، فمن أهل العلم من قال بأنه يقول وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين، والصحيح بأنك تأتي بنظم الآية كما هي، بنظم الآية كما هي، لأن هذا دعاء استفتاح، هذا دعاء استفتاح، فأنت تحكي هذا الدعاء الوارد في القرآن، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، تأتي بنظم الآية كما هي بارك الله فيك. والأولية هنا أولية وقت إبراهيم، لأن هناك قبل إبراهيم أنبياء، هناك آدم من المسلمين، هناك نوح من المسلمين، هناك هود من المسلمين، هناك صالح من المسلمين، هناك زكريا، عفوا هناك إدريس، هناك شيث، هناك أنبياء ما جاء ذكرهم في القرآن. فالمقصود وأنا أول المسلمين ليست أولية ابتداء، يعني أول مسلم على وجه الأرض، لا، آدم مسلم، أول مسلم من حيث البشر آدم عليه السلام، فهي أولية وقت، أولية وقت. بارك الله فيك، فتأتي بالآية كما هي. بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي تقول يعني إن شاء الله الأسبوع القادم رايحين العمرة أنا وزوجي وبناتي، تقول هناك صديقة لإحدى بناتي تريد الذهاب معنا، يعني عمرها في العشرينات، تقول يعني حبينا نسأل ما حكم ذلك. أخت أم عبد الله يسر الله عمرتكم وردكم سالمين، وبالنسبة لهذه البنت لا تأخذونها معكم، وذلك لأن السفر لا بد فيه من محرم، وزوجك ليس محرما لها، والمرأة ليست محرما للمرأة، المرأة ليست محرما للمرأة، والعلماء متفقون على مشروعية المحرم بالنسبة للمرأة في السفر، فلا تأخذون يا أخت الفاضلة، وإن شاء الله يكتب الله عز وجل لها النية الصالحة الطيبة يعني ذهابها إلى أداء هذا النسك. فأما أنتم لا، ما تذهبون بها. بارك الله فيكم. أم عبد الله بن أبو ظبي تسأل تقول يعني أنا لما أنتهي من صلاة الصبح أقرأ يعني المعوذات 3 مرات، وبعدين يعني أبدأ بالأذكار وهكذا أستمر، وبعدين أذكار الصبح، ما حكم ذلك؟ أم عبد الله بارك الله فيك، يعني لي جواب أنا حقيقة مطول ومفصل حول هذه المسألة، لكن أذكر لك باختصار. أنت إذا سلمت من جميع الصلوات الخمس هذه تقولين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذه كم؟ 3 مرات. حديث عائشة وحديث ثوبان في مسلم يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يسلم 3 مرات، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ثم تقولين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك تبدأين بتعظيم الله وتمجيد الله وتقديس الله، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، التمجيد هذا، وتكررين 2-3، واضح. رابعا تأتين بالتسبيحات، سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، واضح. ثم بعد ذلك تأتين بقراءة آية الكرسي، ثم قل هو الله أحد 1 مرة، قل أعوذ برب الفلق 1 مرة، قل أعوذ برب الناس 1 مرة في جميع الصلوات، جميع الصلوات الفجر والمغرب سواء مع العصر والظهر والعشاء، واضح. جميع الصلوات ما تقرأين إلا 1. لو قدمت الآيات على التسبيحات ما في شيء، يعني بعد ما تهللين تقولين مثلا تقرين آية الكرسي قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس وبعدين تجيبين تسبيح، ما في بأس، لكن الترتيب اللي ذكرتك أفضل. طيب المغرب والفجر في زيادة، ما هي؟ التهليلات العشر، التهليلات العشر، يعني تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. هذا حديث يعني حسنه كثير من أهل العلم، قالوا بأنه حديث حسن، تقولين بعد المغرب وبعد الفجر، ولو قلتيها مباشرة بعد ما تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل، هذه بعد الفجر وبعد المغرب، واضح يا أختي أم عبد الله؟ طيب نجي نجي الآن لأذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح تقال بعد، يعني في وقت الصباح، أذكار المساء تقال بعد المساء، يعني بعد صلاة العصر. أذكار الصباح والمساء تكرر فيها المعوذات 3 مرات، 3 مرات. أما صلاة الفجر صلاة المغرب ما يكرر فيها المعوذات، وهذا فهمه بعض الفقهاء فهم خاطئ، لأنه تداخلت عليهم النصوص، نصوص أذكار الصباح وأذكار، فاعتقدوا بأن بعد المغرب وبعد العش عفوا بعد المغرب وبعد الفجر تكرر المعوذات 3 مرات، وهذا ما غير وارد،
هذا غير وارد. فأنت في أذكار الصباح تأتين بأذكار الصباح، ومن جملتها تقرأين قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات. وذكرت لك بأن هذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم، بل عفوا هذا الحديث نعم حديث صحيح. بالنسبة للتهليلات العشر اللي ذكرتها لك أنا، هذا حسنه كثير من أهل العلم. وأيضا ذكرت لك أيضا وأكد على هذا أن المعوذات ما تكرر بعد الصلوات الخمس، فتقولين هذا. طبعا الآن عندك في أذكار الصباح تأتين مئة مرة، مئة مرة على السنية والاستحباب، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مئة مرة. هذه غير التهليلات اللي بعد الفجر وبعد المغرب، هذه في أذكار الصباح تأتين بمئة مرة. بارك الله فيك يا أم عبد الله. أم حامد من الشارقة بارك الله فيها تسأل، تقول يعني ألاحظ في القرآن أن أغلب الأنبياء إذا دعا يقول ربي، مثل موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، زكريا ربي لا تذرني فردا. تقول يعني هل لو قلنا يا رب فيها شيء؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، الجواب ليس فيها شيء ولله الحمد. فيجوز للإنسان إذا دعا أن يقول يا رب، ويجوز له أن يقول ربي، ربي هب لي، ربي ارزقني، ربي اشفني، أو يقول يا رب اشفني. ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه بل ثبت في القرآن، وقال الرسول ها يا محمد كملي، وقال الرسول يا رب يا رب، نادى قال يا رب. وأما يعني ما ينتشر من قول بأنه لا ما يقول، هذا غلط، يعني غلط على اللغة وغلط على الشرع. فيا النداء هذه هي التي ينادي بها العبد ربه عز وجل حينما يدعوه، يقول يا رب يا رب مثلا. فما في بأس يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. وأيضا في السنة ورد في السنة أحاديث كثيرة أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب يا رب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل الله عليه القرآن ليبينه للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. نعم تفضل يا مؤمن.
السلام عليكم شيخ الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي سؤال عن زكاة الرواتب الشهرية.
إيه.
أول سؤال. وثاني سؤال، إذا أنا عندي مبلغ من المال موجود في حسابي وما أخرجت عنه الزكاة سابقا، علما أنه أنا بستعمل نفس الحساب بطيئاً يرتفع وينقص.
يعني ما أخرجت الزكاة منه؟
ما أخرجت الزكاة
مطلقا منه. يعني ولا أخرجت من غيره؟
مطلقا.
طيب أبشر يا مؤمن. مرحبا تفضل يا جميلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا كان عندي 15 قطعة.
15 إيش؟
قطة.
قطة؟
اي نعم.
أيوة.
وكنت حاطة لهم في غرفة لحالهم، كنت أرعاهم ومع مأكل ومشرب كل شيء، بس صار علي ضغط مالي صراحة وتخليت عنهم.
نعم.
يا شيخ قلبي عورني عليهم، كل يوم أروح نفس المكان أدورهم ما ألقاهم، أنا حطيتهم عند حديقة.
شالله يا جميلة.
بس يا شيخ بس أتقاسم ولا؟
طيب تسمعين الجواب يا جميلة. أبشري. مرحبا أختي. فضل يا مهلهل.
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك يا شيخ.
حياك الله يا مهلهل.
شيخ عندي يا صديقي باهي أحمد باهي كسر تليفون جوز تدار علي الطلاق مني واخذ لي التليفون، تمت وتوقع على الحلقة من 3 شهور يعني ما نشي الجواب.
كسر تليفون زوجته وقال لها إيش؟
من علي الطلاق مني شايل التليفون.
أيوة.
ويبي يأخذ له هو توا تراجع عن الحالة، يعني حلفت إنه هو مش بيطلق ولا شيء، حلفت إنه يهدد فيها وخلاص يعني.
طيب طيب أبشر يا مهلا.
الله يحفظك شيخ.
مرحبا أم محمد.
مرحبا السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شارك.
مرحبا أختي.
لو سمحت بغيت أسألك عن سؤال.
إيه؟
يعني إذا صليت الظهر والعصر، أنا مسافرة، إذا صليت العصر والظهر جمع وطلعنا يوم نرد على عقب صلاة المغرب، يعني على العشاء، نقدم العشاء ولا المغرب؟
يعني إذا وصلتوا بيتكم أنتم ما صليتوا المغرب؟
لا هي.
إيه نعم.
نقدم العشاء ولا نصلي المغرب أول وبعدين العشاء؟
إن شاء الله يا محمد.
وفي سؤال ثاني، يعني الحين يوم يذن مثلا الصبح او العشاء الحرمة تصلي قبل إقامة الصلاة ولا بعد؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا.
مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي الأخ محمد من الأردن بارك الله فيه، يقول إذا الإمام تأخر في التشهد الأول المأموم هل يكمل الصلاة الإبراهيمية؟ محمد بارك الله فيك من الأردن، الجواب نعم، الجواب نعم. بل يا محمد أزيدك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في التشهد الأول يأتي أحيانا بالصلاة الإبراهيمية، ولذلك الصلاة ما فيها صمت، الصلاة ما فيها سكوت، إلا في ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من السكتات اللطيفة الخفيفة. فأنت مثلا الآن في التشهد الأول الإمام أطال وأنت خلصت التشهد الأول، لا تصمت، كمل الصلاة الإبراهيمية بارك الله فيك. مؤمن من الشارقة يسأل عن زكاة الرواتب الشهرية. أخوي مؤمن بارك الله فيك، طبعا ما عندنا في الشرع شيء اسمه زكاة الراتب، عندنا شيء اسمه زكاة المال، سواء كان من رواتب، من تجارة، هبة، تركة مثلا، هذه يعني الأموال هي التي عليها الزكاة. بعض الناس الآن يقول لك طيب كيف أزكي، ما هي زكاة الراتب؟ لا، قل زكاة المال. زكاة المال تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب. ما معنى النصاب؟ النصاب هو مقدار إذا وصل إليه المال وحال عليه الحول 12 شهر قمري عربي الذي هو الشرط الثاني وجبت فيه الزكاة. طبعا النصاب إما يحسب بالذهب أو بالفضة، إذا حسبناه بالذهب يكون نضرب سعر جرام الذهب ب 85 جرام، يظهر أن يعني مثلا مثال إذا كان سعر الجرام مثال ها إذا كان سعر الجرام 100، 100 ب 85 كم؟ 8500، هذا يكون النصاب إذا حسبناه بالذهب. إذا حسبناه بالفضة نشوف سعر جرام الفضة ب 595 جرام. فمثلا مثلا أضرب مثال، لو كان جرام الفضة سعره 10 دراهم، 10 في 595 5950، إذن هذا النصاب. وأنا أعتقد الفضة أقل يعني، لكن أنا ضربت مثال حتى أوضح لك وأبين لك. هذا المال اللي عندك في الحساب إذا توفر فيه شرط كونه بلغ النصاب وحال عليه الحول 12 شهر قمري وجبت عليك فيه الزكاة بارك الله فيك. طبعا أنا أعتقد يا مؤمن انقدح في بالك سؤال، تقول لي طيب بعض الرواتب ما يحول عليها الحول، صحيح أنا أتفق معك، يعني مثلا عندك الشهر الأول صرفت جزء منه أو صرفت كله، وفي الغالب تصرف جزء منه مثلا، إذا ما حال الحول كله على جسمه على الرواتب، الشهر الثاني والثالث. الأفضل يا أخي الفاضل حتى ترتاح أنت وتكون عن عملية الزكاة سليمة أنك آخر الحول تزكي الموجود، وتكون أنت قد ولله الحمد زكيت زكاة شرعية، فما حال عليه الحول من الأموال اللي أنت أصلا ما تدري يعني ما تدري عنها أي هذه ولا هذه، تكون قد زكيت في الوقت، والذي ما حال عليه الحول تكون من باب تقديم الزكاة، قدمت الزكاة. فأنت الآن في آخر السنة، في آخر الحول، في رمضان إذا كان حولك، في أي شهر تشوف الموجود عندك وتزكي بارك الله فيك. مؤمن من الشارقة يقول عندي مبلغ في حسابي من سنوات ما زكيته، ما أخرجت عليه الزكاة، ما العمل؟ مؤمن بارك الله فيك وتقبل الله منك، اعلم يا أخي الفاضل بأن الزكاة لا تسقط بالتقادم. أي شخص عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وما زكى يجب عليه أن يخرج زكاة السنوات الماضية كلها، لأن ذمته مشغولة بهذه الزكاة، والله تعالى يطالبه بهذه الزكاة، ويحذر أن يلقى الله وقد هدم ركن من أركان الإسلام اللي هي الزكاة، ومانع الزكاة واللي ما يدفع الزكاة عقوبته في الدنيا وفي القبر يوم القيامة. قد صحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الآيات القرآنية كذلك في العقوبة التي ينالها مانع الزكاة أو تارك الزكاة في القبر وفي يوم القيامة، والأحاديث جاءت في ذكر عذابه في القبر. وأما في الدنيا فهذا الحرمان والعياذ بالله، وهذا الألم الذي يجده البخيل. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، تحسب جميع السنوات الماضية وتخرج زكاتها ولا تتردد ولا تتأخر في هذا، صلى الله تعالى يقبل منك. جميلة من الشارقة تقول كان عندها 15 قطة وتقول حاطتها في غرفة ويعني وأوفر لها الأكل والشرب وأصبح عندي ضغط مالي، يقول تقول وتخليت عنهم، يعني ما حكم ذلك وأنا يعني أتألم لهذا؟ يا جميلة بارك الله فيك، أولا يجوز للإنسان أن يقتني القطط ويجوز له أن يربي القطة من حيث الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لكن أن يجمع عدد كبير من القطط تحتاج إلى ميزانية في البيت، أعتقد بأن هذا ليس جيدا، هذا ليس جيد إلا إذا كان الشخص مليونير أو ملياردير مثلا وعند الاستعداد الكامل أنه يعني يرعى هذه القطط، خاصة اللي يجدها في الشوارع مثلا يوفر لها الأكل والشرب والعناية، يعني يؤجر عند الله سبحانه وتعالى. لكن شخص بالكاد يعني عنده أمور وعنده ضغوطات مالية يعني يجمع القطط بمثل هذه الطريقة ويشتري لها يعني الأكل من المتاجر مثلا، يوفر لها أشياء وكذا، أعتقد بأن هذا ما يليق. لكن عموما أختي الفاضل ما عليك شيء، أنت من حيث يعني كونك تركتيها وتخليت عنها ما عليك شيء، أصل القطط محلها الشوارع، القطط محلها الشوارع وليس البيوت. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنها من الطوافين عليكم الطوافات، تطوف على البيوت يعني تأتي وتخرج وكذا. وقلت لك أنا يجوز اقتناء القطة في البيت، لكن الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى كل مخلوق إلى رزقه، كل مخلوق هداه إلى رزقه. ولذلك القطة ما تموت جوع أبدا، القطط ما تموت جوع أبدا، تجد سبحان الله رزقها في الشارع وفي البيوت وفي كذا. فلذلك أختي الفاضل ما في داعي لهذا الحزن وهذا الألم وهذا التوجع على تخليك عنها أبدا، اتركي هذا واعتني في بيتك، اعتني في أسرتك، شوفي الضروريات والحاجيات اللي تحتاجينها في البيت بارك الله فيك. مهلهل من ليبيا يقول عندي صديقي أحمد كسر تلفون زوجته وقال لها عليها الطلاق إن ما يشتري لها تلفون، يقول الآن يريد أن يشتري لها تلفون وإنما حصل ذلك تهديدا. مهلهل بارك الله فيك، قل لصاحبك أحمد يتق الله ويبتعد عن التلفظ بالطلاق، فإن الطلاق هو حل عقد الزوجية، وعقد الزوجية ميثاق غليظ، قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والطلاق ليس ألعوبة على ألسن الرجال، الطلاق شرعه الله عز وجل لإنهاء عقد الزوجية، خلاص عندما يصل الزوج إلى قناعة أنه ما يستطيع أن يستمر مع زوجته، خلاص وصل إلى قناعة، وصل إلى طريق مسدود، أصبح يعني الاستمرارية الحياة مستحيلة بينهم. أما هكذا بعض الرجال للأسف يجعل الطلاق على لسانه في كل حالة، ما يصلح هذا. لكن عموما أخي الفاضل إذا كان صاحبك قد حلف بالله أو حلف بالطلاق أنه ما يشتري لها محمول مستقبلا وهو قاصد الطلاق إن شرى لها فهذا طلاق في قول جماهير أهل العلم. أما إذا كان يقصد المنع والحث، يمنعها من استعمال الهاتف، يمنع نفسه من الشراء لها وهو في ساعة غضب ولا يقصد فراق امرأته مثلا، فهذا عليه كفارة يمين في الراجح من أقوال أهل العلم إذا ما قصد الطلاق وإنما قصد حث نفسه على عدم الشراء، منع زوجته من استعمال الهاتف ثم بدأ تغير بعدما هدى، له ذلك على أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، فإن لم يجد أعتقد يجد لأن عنده قدرة شراء محمول يطعم 10 مساكين، لكن أنا أذكر الحكم الشرعي، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام على أن يتقي الله ويبتعد عن ألفاظ الطلاق. تفضلي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
لو سمحت يا شيخ أنا عايزة أسأل سؤال، هذا السؤال إحنا كنا امبارح نصلي جماعة، شمت اللي جنبي ريحة كريهة جدا، ممكن تغير مكانها أو ماذا تفعل؟
إن شاء الله يا فاطمة.
شكرا شكرا.
أبو عبد الله. أبو عبد الله من العين راح. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ.
مرحبا أحمد.
الله يطول عمرك.
حياك
الله. شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول طبعا تكلمنا فيه من زمان، تتكلم جزاك الله خير والله يعطيك العافية، بخصوص المساجد، الجماعة اللي يجون المسجد واللي يلبس ملابس البيت واللي يلبس ملابس الرياضة واللي يلبس بنطلون قصير. فنبغيك يا شيخ شوي تتكلم عن مثل هاي الأمور واحترام المساجد
إن شاء الله. أبشر يا أحمد.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص المصلين، يعني نشوف أغلب المصلين يا شيخ يوم يكون يكون على ريل وحدة، يعني عرفت، يعني ما يكون مستقيم، لا يكون على ريل وحدة، ما عندهم أي عذر، بس يوم تسألهم يقول لك بس أنا كذي أوقف على ريل وحدة.
كيف يقف على رجل وحدة؟
يعني كيف أشرح لك، يعني يوقف على ريل وحدة، يعني يوقف الأولية، هو واقف يا شيخ بس يوقف على، يعني مايل عرفت،
لكن حاط رجلين الثنتين على الأرض.
نعم بس في ميلان في جسمه،
يميل بجسمه.
نعم.
هذا أثناء صلاة السنة ولا مع الجماعة؟
لا مع الجماعة يا شيخ.
يميل يعني.
نعم.
طيب.
المصلين جزاهم الله خير، يعني هذه فعلتهم، فيوم ننصحهم ينصح يترصحون فترة وبعدين يردون مرة ثانية.
أغلب المصلين والله أحمد ما أدري، أنا خاف عندكم بس مسجدكم.
عندنا نعم.
طيب. أبشر يا أحمد أبشر.
لأن الأغلبية ما شاء الله يعني يتابعونك يا شيخ.
الله يحفظك. أبشر يا أحمد أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مساء. تفضل أبو حمدان.
مرحبا يا شيخ. السلام عليكم.
وسهلا عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. شيخ عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضل.
في التركة. أنا عينت مدير للتركة شيخ.
إي.
وعندي إخوان وأخوات. وعندنا مزرعة. الدولة تنزل لها كل سنة كل شهر تقريبا مثل المساعدة 6000 درهم في المزرعة هذه.
نعم. هي
من في التركة.
نعم.
الحين وفي مال، المال أنا قسمته من الشيخ قسمه لي المال، الرجل يأخذ حظ الأنثيين.
نعم.
المزرعة الحين كل شهر أنا أقسم نفس المال هذا اللي هو الحرمة تأخذ، الرجل يأخذ نصيب انتين أو يتساوى
إن شاء الله أبو حمدان.
والسؤال الثاني يا شيخ،
طبعا 6000 هذه تصرفها على المزرعة ولا تبقى عندك؟
لا تبقى، هذه أوزعها على الورثة.
طيب. السؤال الثاني
إذا حد من الأخوان لا قدر الله توفى قبل ما نبيع المزرعة هذه، أو شو العمل، يعني أنا أعطي أولاده المال هذا ولا كيف؟
إن شاء الله.
فهمتني يا شيخ؟
إيه مفهوم واضح.
إيه طيب، عندي سؤال ثالث برا عن دائما أسأل نفسي في القرآن الأسماء السور شيخ، هذه أسماء السور نزلت مع القرآن أم رسول صلى الله عليه وسلم سماها، أو يعني البقرة والنساء؟
إن شاء الله يا أحمد. أبو حمدان أبشر. مسهلا محمد.
مرحبا.
مرحبتين.
السلام عليكم.
عليكم السلام تبركاته.
عندي هاي سؤالين يا شيخ.
إيه.
أنا حرمة متزوجة من 48 سنة. وجايبة أولاد. فالزوج يعني مش واجب. يعدد الزوجات. فباقي عنده واحدة. فهذا الزوج كل ما أكلمه يعني حرام. الميل حرام. مو بزين. أنا أم عيالك. من هالكلام يعني. فيقول أنا تبين أطلقش بطلقش. خلاص. أنا بحضنش عيالش وبطلقش. أقول لك كيف يحضر عياني، توكل على الله، يعني ما أزيد معاه الكلام علشان ما يرمي اليمين.
أي نعم.
وهو عند الثانية، هاي الحرمة الثانية، إن عدة زوجات بس هاي باقي عنده، وهذه الثانية الموجودة دوم عندها، دوم ساير رادي ودي أويبة وغيره، كيف يا ريال ما أدري شو، ما زين حرام من عياله، قال عندش عيال، من أرد قال عندش عيال، طيب لي حق عندك، أنا دي حق عندك. وينه؟ قال ما ليش حق، الحق أعطيش إياه، شو هو؟ المصروف بس فقط، غير المصروف ما ليش شيء عندي. فهذا السؤال. دائما على السؤال على أساس أن السؤال الثاني أنا كل ما أكلمه بس يطري هذا طلاق أنا بطلقش تعالي بطلقش خلاص أنا ما أدري يعني من هالكلام. فأنا بيني وبينك يا شيخ مضايقة من هذا الكلمة. يعني أنا مو بصغيرة، أنا عندي أحفاد مزوجين جايبين عيال. فما أدري كيف يعني تفيدني جزاك الله خير.
إن شاء الله أخت الفاضل أبشري.
مشكور.
مرحبا أبو محمد مرحبا. طيب أرجع للأسئلة. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني إذا أنا مثلا صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم طول جمعا وطلعنا وإذا رجعنا مثلا وصلنا على العشاء أقدم صلاة العشاء ولا صلاة المغرب؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة إذا كنت تقصدين بأن كنت في السفر وجمعت الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير وسافرتي، ما هذا كلام، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قصدت أنك داخل الديرة أنت في البلد جمعت وقصرتي هذا غلط. أنا نسيت أسألك، هل الآن الظهر والعصر جمعتيها وأنت في بيتك قبل ما تسافرين؟ إذا قلتي لي لا نعم أقول لك غلط، هذا ما يجمع يا أخت الفاضلة. تصلين الظهر 4 ركعات وإذا سافرتي وفارقتي بنيان البلد تصلين العصر 2 ركعات. تقولين لي لا والله أنا سافر في الطائرة وأخشى يعني ما أستطيع أني ألقى مكان أو كذا، ما في بأس لكن من دون قصر، من دون قصر. الآن رجعتي أنت، إذا رجعتي يا أخت الفاضلة وصلت البيت على صلاة العشاء، أول ما تصلين المغرب ما تصلين العشاء، لأن الترتيب بين الفوائت بين الصلوات واجب. صلينا المغرب 3 ركعات حتى لو أذن العشاء، حتى لو صلوا الناس العشاء، أول ما تصلينا المغرب وبعدين تصلينا العشاء. بارك الله فيك. أم محمد تقول لما يؤذن المؤذن بالنسبة للمرأة تصلي ولا تنتظر صلاة المسجد؟ أختي محمد بارك الله فيك، لا علاقة للمرأة بصلاة الجماعة في المسجد، لا علاقة لها، علاقتها بالوقت. المرأة في البيت علاقتها بدخول الوقت، فإذا دخل الوقت أذن المؤذن تنتظرين ترددين مع المؤذن، وبعدين إذا كان هناك سنة راتبة قبلية تصلينها مثل الفجر مثل الظهر، وبعدين تصلين الفريضة حتى لو الجماعة في المسجد ما أقاموا الصلاة، ما لك علاقة فيها، ما لك علاقة فيها، أنت علاقتك فقط بالوقت، إذا دخل الوقت تصلين. بارك الله فيك. فاطمة من دبي تقول إذا يعني كنا نصلي جماعة وامرأة شمت رائحة كريهة جدا وهي في الصلاة، ماذا تفعل في مثل هذه الحالة؟ أختي الفاضلة فاطمة بارك الله فيك، إذا كان هناك جماعة يصلون ثم صدرت رائحة كريهة أو وجدت امرأة رائحة بجوار من امرأة بجوارها مثلا كريهة ما استطاعت أن تتحمل، ممكن لها أن يعني تضع اللثام على فمها وأنفها حتى تكمل الصلاة. فإذا ما استطاعت يعني شديدة قوية ممكن أنها تنفرد. ما معنى تنفرد؟ تنفرد يعني تنسحب من الصلاة وهي في الصلاة وتكمل صلاتها منفردة، تتأخر يعني تمشي على وراء مثل ما يقولون القهقرة حتى ما تستدبر القبلة، تأخذ 2-3-4 إلى الوراء وبعدين تصلي لوحدها. إذا كان هناك صف ثاني صفين مثلا تلتحق بالصف الثاني حتى تبتعد عن هذه الرائحة الكريهة اللي ما تستطيع تتحملها، لأن في روائح ممكن يتحملها الإنسان. واضح بارك الله فيك. أحمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول يوجد بعض المصلين يأتون للمساجد بملابس البيت وملابس الرياضة وبنطلون قصير وشيء من هذا القبيل، وذكر في سؤاله الثاني أن بعض المصلين يعني يميل بجسمه أثناء الصلاة صلاة الفريضة. أحمد بارك الله فيك وتشكر على اهتمامك بأحوال المصلين. يا إخواني ويا أخواتي، بالنسبة للصلاة هي خير موضوع، الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه، ولذلك الإنسان ينبغي له أن يتجمل للصلاة وأن يتهيأ لها، لأن الإنسان ذاهب إلى هذه العبادة التي هي صلة بين العبد وبين ربه والتي أمر الله عز وجل بإقامتها حق الإقامة. ولذلك الله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. فهل يليق بالمصلي أن يذهب إلى بيت من بيوت الله عز وجل بفانيلة رياضية أو بثوب النوم اللي ما يستقبل فيه الضيوف، ما يمكن يستقبل فيه الضيوف، ولو أراد أن يذهب إلى السوق تجمل، لو قيل له البس ثوب النوم وروح السوق هل لا عيب وش يقولون عني الناس؟ طيب هل مسجد بيت الله عز وجل لماذا استهنت به؟ فللأسف الشديد يعني يوجد من الناس من يأتي حتى بالبرمودة هذا البنطلون القصير وثياب الرياضة وبعض الفنايل اللي عليها صور وعليها يعني أشياء ما تليق. هل هذا يعني هل هذا المكان يعني يستحق منك أن تدخله بمثل هذه الطريقة؟ ما يمكن. لذلك الآن أنا أقول دائما والله ما يستطيع شخص يستقبل ضيوفه بمثل هذه الطريقة، ولو أراد أن يقابل وجيه من وجهاء الدنيا ما يمكن، يقول هذا مجنون، هذا كيف يروح لوجيه من وجهاء الدنيا بثياب بمثل هذه الطريقة؟ طيب هذا بيت الله عز وجل، بيت الله عز وجل. يقول لأحد الفضلاء يقول كان عندي أنا لما أذهب إلى المسجد يقول أذهب بالطاقية بس، يقول أضع الطاقية وأذهب إلى المسجد، يقول سبحان الله العظيم كان عندي موعد مع وجيه بدل وجهاء، يقول صراحة ذهبت اشتريت غترة جديدة وطاقية جديدة واشتريت عقال واشتريت طيب، يقول سبحان الله جاءتني يعني فترة لحظة صفائية قعدت أفكر طيب بيت الله عز وجل أحق أني أنا أتجمل له. يقول والله من تلك الساعة ما نزلت العقال عن راسي إذا جيت أروح للمسجد حتى في صلاة الفجر، أتزين وتجمل أحط الطاقية والغترة والعقال وأحط الطيب والعطر وأذهب إلى المسجد. يقول تأدبت سبحان الله، كأن الله تعالى أراد أن يرسل له رسالة. طيب هو من الأدب، من الأدب أن تستقبل ضيوفك على أحسن حال، من الأدب إذا أردت أن تقابل وجيه من وجهاء أو أي إنسان أنك تكون على استعداد وعلى هيئة جيدة وعلى يعني جمال وزينة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يتزين للوفود، يتزين لصلاة الجمعة. فيا أخواني اتقوا الله، يعني ما ذكره الأخ أحمد والله مؤلم أن الإنسان هكذا يتعامل مع بيت الله ويتعامل مع هذه الصلاة، وفرق بين الإنسان اللي يجي هكذا كيفما اتفق الثوب اللي عليه واللي يتجمل حتى هو يشعر بأنه يعني ذاهب لشيء له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله يا أخواني، والجهات الشرعية المشرفة على المساجد ما قصرت، يعني نبهت وهناك يعني تعليمات وتوجيهات وهناك إرشادات حتى بجميع اللغات موجودة ولله الحمد. يعني العذر ما إنسان يقول والله إنما إنسان يقول والله إنما أدري بعض الناس في الصلاة، هذا إما أن يكون طبيعي أو غير طبيعي. طبيعي كأن يكون الإنسان يعاني مشاكل صحية، عنده مشاكل في الظهر، عنده مشاكل في العظام، عنده مشاكل في العظام، عنده أحد الرجلين مثلا يميل يعني يتنشط، يعني هذا معذور. أما شخص غير يعني أموره يعني تمام من حيث الصحة، من الخطأ أنه يميل في الصلاة إلا إذا احتاج، إذا كانت الصلاة طويلة يراوح بين قدميه مثلا يميل لأجل تنشيط بدنه ما في بأس، أما لغير حاجة ما في سبب لا، الإنسان يعتدل في الصلاة حينما يقوم فيها ويبني جسمه على عقبيه، هكذا الاعتدال في الصلاة، يعني يصير ثقل الجسم على عقبي القدم يعني من الخلف، بهذا يتزن الإنسان واقفا في الصلاة. بارك الله فيك. أبو حمدان يسأل يقول أنا عينت مدير للتركة اللي خلفها الوالد، عندي إخوة وأخوات وعندنا مزرعة الدولة تنزل 6,000 درهم شهريا تقريبا، يقول بالنسبة للقاضي قسم المال يعني بين الورثة، يقول هل أقسم هذه على يعني الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الجواب نعم يا أبو حمدان بارك الله فيك، إلا أن يكون هناك شرط من الدولة، يقول 6,000 هذه مثلا للنساء للبنات للإناث مثلا نعم يختص بهن، أما لا هي لهذه المزرعة فهذه الآن أصبحت ترك، 6,000 تقسمها للذكر مثل حظ الأنثيين. يا أبا حمدان بارك الله فيك، أعتذر منك أخوي أبو حمدان لأن وقت البرنامج انتهى، وأيضا الأخت محمد، لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة